بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويتجاهل عن تقصيره.
طبعا إخوتي الأكارم، وهذا أيضا من الأخلاق الهامة، الإنسان الذي يتابع غيره متابعة دقيقة باسم التربية وباسم المسؤولية وباسم الصدع بالحق وعدم السكوت عن الخطأ وما شابه ذلك، هذا إنسان أيها الإخوة لا يعرف أنه يتعامل مع بشر، والبشر كما لديهم عقل يسمعون به كذلك لديهم نفس يسمعون بها، وربما أكثر الناس يتعاملون بحظ النفس أكثر من القناعات العقلية والحقائق العلمية. لذلك أيها الإخوة، الإنسان الذي يريد أن ينصح غيره أو يريد أن يربي غيره من ولد أو تلميذ أو يريد أن يأخذ بيد زوجته إلى الطريق المستقيم وما شابه ذلك، هذا الإنسان يجب عليه أن يعلم أن من الذكاء في التربية ومن الحنكة في التربية أن تغض النظر عن بعض الأخطاء عند من تربيه، وذلك لأن كثرة النصيحة المتتابعة تفضي إلى الملل، وبالتالي ينقلب هذا الإنسان من إنسان يسمع بعقل إلى إنسان يسمع بنفس، ومن إنسان يقبل النصيحة إلى إنسان يرفض النصيحة مهما كانت حقا، وينتقل أيضا من إنسان كان يسمعك وهو محب إلى إنسان يسمعك وهو مبغض، فبالتالي تصير هذه النصيحة نصيحة في الصورة لكن في الواقع تعطي عكس مفعول وعكس ثمرات النصيحة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، نحن يجب علينا أن نعلم أن الإنسان ليس معصوما، ومن تنصحه وتربيه وتأخذ بيده أيضا شيء طبيعي أنه ليس معصوم، وشيء طبيعي أن يكون له أخطاء. لذلك أنت لا تتابع الهفوات والزلات القليلة، وإنما تغض النظر عنها، وربما أشرت بإشارة لطيفة وبأسلوب لطيف بحيث لا تحرج هذا الإنسان الذي أخطأ. وكذلك إذا رأيت هذا الإنسان يخطئ كثيرا فانصح مرة ويعني غض النظر مرة، أما في كل مرة ينصح 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 هذا الأمر لا يأتي بخير. والحقيقة أخواننا أن هذا ما نقع به مع أولادنا، أولادنا اليوم ننصحهم كثيرا ونعطيهم كثيرا من الأوامر والنواهي لكن لا يستجيبون لنا كما نريد. لماذا؟ لأنهم يعني ملوا من النصائح، وربما نفروا من الأسلوب، وربما يعني رفضوا هذا الحق لسيرا مع أهواء أنفسهم ومع شبهات أنفسهم وما شابه ذلك. لذلك من الحكمة أيها الإخوة أن تتجاهل عن أخطاء أخيك، وأن تغض النظر عن أخطاء أخيك، ولا تتابع ولا تتكلم في كل مرة. لذلك العلماء أخواننا قالوا إذا كانت المسألة في قضية اختلاف الرأي فإنك تتكلم رأيك بلطف وتعطي غيرك مساحة إذا اختلف معك، يعني شيء أنت تحبه هو لا يحبه، خلاص أنا رأيي هكذا أنا أحب هكذا، لكن لا ألزم غيري بما أحب ولا أعيب على غيري ما يحب. طيب، ثم بعد ذلك إذا كان ذلك من باب سوء الأدب أو ما شابه ذلك، فأيضا يتكلم الإنسان كلمة طيبة بلطف، يعني ربما ينبه على أهمية هذا الأدب وفوائده وما شابه ذلك، من غير أن يحرج الطرف الآخر ومن غير أن يسيء إليه، خصوصا إذا كان هذا الأمر مرة، يعني إنسان يفعل الآداب دائما، هل مرة يا سيدي الكريم أخطأ؟ يعني إنسان دائما بيشرب باليمين لكن اليوم شرب باليسار، لازم يسوي عليها قصة؟ شرب باليسار يعني كأنه فعل كبيرة، وهذا الأمر إخواننا البعض يفعله سبحان الله، يعني هو يرى أن هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له نعم هذا الأمر خلاف السنة، لكن إياك أن تتعامل معه كأنه حرام. طيب، وإذا كان الأمر من قبيل الحرام وفعله هذا الإنسان مرة زلة هفوة أيضا نتجاهل عن ذلك، فإن تكرر ننصح بلطف. هذا الكلام كله ذكره العلماء أيها الإخوة في باب التربية وباب الأدب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويتجاهل عن تقصيره أي في خدمته أو صحبته. قال الأحنف: حق الصديق أن يتحمل منه ثلاثة:
الله،
ظلم المعصية، وظلم اللذة، وظلم الهفوة.
سبحان الله، هذه ظلمات ثلاث: ظلم المعصية، وظلم اللذة، وظلم الهفوة. يعني هذا الإنسان إخواننا عصى الله عز وجل، طيب أنا ماذا أفعل؟ أعاديه؟ أقطعه؟ أفضحه؟ لا، وإنما أنا ماذا أفعل؟ أدعو له، أشفق عليه، أتخير الأسلوب اللطيف الذي يوصل النصيحة إليه. وكذلك ظلم اللذة، إذا كان أخي ربما يتلذذ بشيء وخالفني لأجل لذته. والثالثة ظلم الهفوة، يعني أمر في موقف ما، قصر معك، أساء الأدب معك، أخطأ في حقك، لم يقدم لك ما ينبغي أن يقدم، هذا الإنسان ماذا تفعل معه؟ تعاديه؟ لا يا أيها الإخوة، والحقيقة الإنسان العاقل هو الذي يفهم هذه المعاني ويستطيع أن يتعامل مع غيره من خلال هذه الأشياء.
إلا إذا أدى الاستمرار إلى القطع، أي جواز مقاطعته، فالأولى الاحتمال، وهو مختار أهل الكمال، فقد اختلف الصحابة والتابعون في إدامة مودته أو مقاطعته، فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الانقطاع فقال: إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته.
سبحان الله، لذلك سيدنا أبو ذر أخوان الأكارم ربما ترك يعني بعض الصحابة، ليه؟ لأنه رأى أنه قد غير قليلا عما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم ربما فعلوا أمرا مباحا لم يكن محرما في دين الله، لكن هو لم يقبل أي تغيير من أي إنسان، لذلك بالنتيجة إخواننا ماذا صار؟ أن أبا ذر عاش في الصحراء وحده بعيدا عن المدينة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يعيش مع أناس، طبعا الكل يخطئ، الكل يخطئ. نعم.
ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض في الله. وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه.
سبحان الله، أننا لا نقاطع هذا الأخ إذا أخطأ، وإنما نأخذ بيده إلى الله ولا نعين الشيطان عليه.
فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا تغير أخوك وحاله عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى.
ما شاء الله أهل الفهم يا أخوانا، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. طيب مو بس أخي، أنا كذلك أيضا مرة يكون عندي اعوجاج ومرة يكون عندي استقامة، ولو أنني يعني قاطعت أخي وقاطعني أخي لأجل بعض الأخطاء عندي أو عنده لتقاطعنا مع الناس جميعا.
وفي الخبر: اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه.
سبحان الله،
وانتظروا فيئته.
اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه، وانتظروا فيئته، يعني رجوعه، وانتظروا رجوعه. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الفهم الدقيق، يعني إياك أن تترك عالما لأجل هفوة، يعني في موقف ما ضعف، في موقف ما غلبته نفسه، في موقف ما استحيا، في موقف ما خاف، هذا كله يحصل. البعض من الناس يريد دائما من غيره الكمال، ما بيصير يضعف، ما بيصير كذا، يجب أن يقول الحق ولا يخاف الله لهمة لائم. لك هذا الكمال لا شك، وهذا هو الأفضل. لكن نحن بشر أيها الإخوة، أنا مو دائما بكون في أعلى المراتب، أنا مو دائما بكون إخوانا مهيئ لهذا الكلام. لذلك ربنا عز وجل ذكر عذرنا وقال وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك أيها الأخ الكريم، إذا رأيت خطأ من إنسان ولو كان عالما فانتبه، وإياك أن تسيء إليه أو تطعن به لأجل خطأ حصل. طيب ربما الآن بعد قليل لو سألته ما حكم كذا بلك لا هذا غلط، طيب ليش صابت أنت هيك؟ لك أستغفر الله وأتوب له، يعني أنا ضعفت. وهذا بشر، وكلنا أيها الإخوة قد نخطئ. طبعا خطأ العالم شغلة كبيرة يا أخواننا، لكن دائما يا أخواننا لا نطالب غيرنا بالكمال ونجد لأنفسنا المعاذير. يعني أحيانا بعض الناس لو هو أخطأ يبحث عن عذر ويبحث عن فتوى، بلك مسألة خلافية وفي قول عند فلان وهذه المسألة نعم تقتضي المصلحة وكذا، فتراه يوجد لنفسه التبريرات. لكن لو غيره فعل مثل ما فعل يطالبه بالكمال ويطالبه بالمثاليات العالية ويطالبه بالاستقامة إلى حد العصمة، وهذا أخواننا ميزان غير صحيح وغير دقيق وغير مقبول.
اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته، رواه البغوي في المعجم وابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن عوف المزني. ثم العتاب في السر، حكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما من الاستقامة فقيل لأخيه ألا تقطعه وتهجره، فقال أحوج ما كان إلي في هذا الوقت.
سبحان الله، أخي أحوج ما يكون إلي في هذا الوقت، عندما يعوج وعندما ينحرف هو الآن يحتاج إلي. ومر معنا أخوانا سابقا عن أبي عثمان الحيري لما تغير بعض مريديه فكان يتبعه، ففر منه مرة فتبعه أبو عثمان، فلما وصل إليه سأله يعني ما الذي قطعك عنا، فذكر له أنني قد عصيت الله وأنا لا أصلح للجلوس معكم، فقال اليوم أنت أحوج ما تكون إلى أبي عثمان، أنت هلأ بحاجة إلي. الإنسان إخواننا متى يحتاج إلى الطبيب؟ عندما يكون مريضا، وكلما اشتد المرض كانت حاجته إلى الأطباء أكثر. ولا شك أن العصاة مرضى وأن الدعاة إلى الله هم الأطباء الذين يأخذون بيد الناس إلى الله عز وجل.
لما وقع في عشرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة على المخالفة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه من الموافقة.
نعم.
والكناية بالكتابة ثم التصريح.
سبحان الله، يعني عندما تعاتب أخاك تتلطف بالأسلوب وترتقي من أسلوب أدنى إلى أسلوب أعلى، لأن أخواننا النصيحة أو المعاتبة مو عبارة عن فشة قلب، أنه والله أنا متضايق من هذا الأمر بدي أنا يعني فش قلبي ودي أحكي، فبيحكي بطريقة مزعجة، طريقة مؤذية، طريقة منفرة، بحجة أنه إيش، أنه هو غلطان، صح خطأه نعم موجود، لكن هذا لا يبرر خطأ المعالجة. الطبيب أيها الإخوة لا يعالج بانفعالاته، إنه والله أنا جاءني مريض أنا مزعوج منه إذن بداوي بدواء قاسي، لا، وإنما الطبيب أيها الإخوة يجعل حظوظ نفسه جانبا وعاطفته جانبا وينظر إلى حالة المريض ويتخير للمريض الدواء المناسب لمرضه، يتخير الدواء المناسب لمرضه. وكذلك الدعاة أيها الإخوة، كما قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهناك أساليب في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي في السر والكناية. والأظهر أن السر في السر والعلانية في العلانية. ففي حديث عمر رضي الله عنه وقد سئل عن أخ كان آخاه، فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه، فقال: ما فعل أخي؟ فقال: ذاك أخ الشيطان.
سبحان الله، ماذا فعل أخي؟ قال: ذاك أخ الشيطان. ليه؟ لأنه كان يشرب الخمر والعياذ بالله. تصوروا أخواننا، سيدنا عمر يسأل عن أخيه وهذا الأخ كان يشرب الخمر. طيب ماذا فعل سيدنا عمر؟ هل عنفه وسبه ولعنه وهدده وما شابه ذلك؟ لا. نعم.
قال: مه؟ قال: إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر. فقال: إذا أردت الخروج فآذني. فكتب عمر عند خروجه إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير.
أرسل إليه بهذه الآية ليقرأها أخوه الذي قارف الكبائر.
ثم عاتبه تحت ذلك وعزله، فلما قرأ الكتاب بكى وقال: صدق والله، ونصح لي عمر، فتاب ورجع.
سبحان الله. ويقال إخوان أيضا أنه دعا له، فبعد ذلك قال: لا ندري أن أيهما كان أكثر نفعا، دعاؤه أم كتابه. والكتاب كان فيه ذكر الآية وفيه شيء من العتاب، لكن انظروا إخواننا، يعني لم يعنفه، لم يسئ له، لم يقسو عليه، وإنما نصحه وأخذ بيده ويعني دعاه إلى الله تبارك وتعالى.
ثم المشافهة، أي إن كان غائبا ولم يتعظ بصريح المكاتبة في المعاتبة، إذ المقصود أي الأصلي إصلاح النفس برعاية الحق أي حق المصاحبة، وتحمل الأذى على رجاء المراجعة. فقد قيل لأبي الدرداء: ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ فقال: إنما أبغض عمله.
يا سلام، إنما أبغض معصيته، إنما أبغض ذنبه، إنما أبغض ما هو عليه من العمل السيء، أما هو فإني لا أبغضه، كما قال الله تعالى على لسان سيدنا لوط: قال إني لعملكم من القالين. نعم.
ولعله اقتبس من قوله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون.
إني بريء مما تعملون، ما قال منكم. نعم.
حيث لم يقل إني بريء منكم، مراعاة لحق القرابة. وأخوة الدين آكد من أخوة القرابة، ولذا قيل لحكيم: أيما أحب إليك، أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا. وكان الحسن يقول: كم من أخ لم تلده أمك. ولذا قيل: القرابة تحتاج إلى المودة، والمودة لا تحتاج إلى القرابة.
لذلك المودة بين الأخوين هي أقوى وأنفع من القرابة إذا خلت عن المودة.
ويقبل المعذرة، أي وجوبا، فعلى من لم يقبلها مثل إثم صاحب المكس، وهو الذي يأخذ المال ظلما من التاجر كالعاشر. وقد ورد: من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل خطيئة صاحب المكس.
سبحان الله.
رواه ابن ماجه وأبو داود في المراسيل.
يعني أخوك الآن قدم لك اعتذارا عما فعل، إما اعتذار عن الفعل أو بين لك عذرا فيما فعل، يعني برر موقفه، ماذا نفعل؟ نقبل ذلك من بعضنا. لكن يا أيها الأخ الكريم، لا تعود نفسك تبرير خطائك، وإنما اعترف بالخطأ وأعلن رجوعك عنه، فهذا هو الأنفع. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن لو جاءك أخوك يبين لك اعتذارا فأنا أقبل عذر أخي، قال لي أنا آسف لما فعلت، خلاص انتهى الأمر. طيب قال لي والله أنا فعلت كذا، في عنا قول كذا أو في كذا، برر ذلك أنا أقبل منه. لكن أنا الآن إخواننا هل أبرر خطأي؟ يعني لو إنسان قال لي أنت أخطأت بكذا ببحث عن تبريرات؟ الجواب لا. والله اليوم الشيء الملاحظ أننا دائما نبحث عن تبريرات لأخطائنا، نبحث إخواننا عن مسوغات لأخطائنا. لذلك نحن الآن بلسان الحال ندعي أننا معصومون، ولسنا بحاجة إلى النصيحة، ولا نقبل النصيحة فيما بيننا، والنصيحة عندما نسمعها تستثير العداوة فيما بيننا وبين من نصحنا.
رواه ابن ماجه وأبو داود في المراسيل من حديث جودان، واختلف في صحبته وباقي رجاله ثقات. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بسند ضعيف. هذا وقد قيل ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك 70 عذرا.
سبحان الله، ولو هو مخاطر باله، لكن أنت ينبغي أن تبحث لأخيك عن 70 عذر. سبحان الله.
فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك وقل لقلبك ما أقساك، يعتذر إليك أخوك 70 عذرا فلا تقبله، فأنت المعيب لا أخوك.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.